الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس تعليقنا على التدمرية في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وكنا قد وقفنا على قول المصنف فقد سمى الله نفسه حيا. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد سمى الله نفسه حيا، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدر مشترك بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
قوله رحمه الله: سمى الله نفسه حيا، وهذا بإجماع المسلمين قبل وجود الجهمية، أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل. ومعلوم أن الحي اسم من أسماء الله عز وجل ودال على وصفيته، لأن إذا لم نقل إن الله حي كما مر معنا لزم أن يكون موصوفا بضد ذلك عياذا بالله، وضد الحياة الموت، والموت نقص والحياة كمال، فواهب الكمال أولى بالكمال، وهو منزه عن النقص والزوال. وسمى بعض عباده حيا، وهذا منطوق القرآن أن الله عز وجل خلق الكائنات وجعل منها الجمادات ومنها الأحياء ومنها الحي المتحرك، فقال جل وعلا: يخرج الحي من الميت، جنين حي خرج من بطن أم ميتة، ويخرج الميت من الحي، أو يخرج الزرع الذي فيه الحياة من حبة قمح يابسة لا حياة فيها. ومعلوم عند العقلاء أنه ليس هذا الحي مثل هذا الحي، يعني المقصود أن مدلول كلمة الحي هنا ومدلول كلمة الحي هنا ليست متماثلتان. لماذا؟ لأن الحي في الأول موصوف به الرب عز وجل، والحي في الثاني موصوف به العبد. فالأول لما كان وصفا للرب كان حياة كاملة، حياة عظيمة، ولما كان الحي الثاني موصوفا به العبد كان حيا يناسب حاله في الدنيا. قال رحمه الله: لأن قوله الحي اسم لله مختص به، لأن المختصات معلوم أن الأسماء مختصة به المسمى، ولهذا قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى. والصفات مختصة بالموصوفين، ولهذا قال عز وجل: وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى. فلا يمكن أن يكون المجرد الاتصاف في الإسمية الاشتراك في معنى الوصفية، بل ولا يمكن إذا قلنا إن الحي يشتق منه صفة الحياة أن تكون الحياة المضافة إلى الله كالحياة المضافة للمخلوق. وقد مر معنا أن ذكرنا ونعيد ونكرر أن للنبات حياة وللإنسان حياة، ومعلوم لدى العقلاء أن حياة الإنسان تخصه ويتميز بها ويختص بها، وحياة النبات حياة تخصها وتمتاز بها. بل إن الأحياء من بني آدم ليسوا سواء، فهذا حي بائس فقير، وهذا حي غني موسر، هذا حي صحيح معافى، وهذا حي مريض مبتلى، هذا حي حر، وهذا حي عبد مسجون، وهكذا. إذن ندرك من هذا أن اسم الحي مختص به الله عز وجل، ويخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. ماذا نسمي هذا الإطلاق؟ وهو التجريد عن التخصيص. التجريد عن التخصيص يعني دون النظر إلى المسمى، دون النظر إلى المسمى، ودون النظر إلى المضاف، ودون النظر إلى الموصوف. هذا معنى الإطلاق. فلو قال لنا قائل العلم ما هو؟ قلنا العلم هو الجهل. هذا المعنى مفهوم. لكن لو قال لنا قائل علم السحرة علمنا أنه شرك ودجل، وعلم الأنبياء حق وثابت، وعلم الفلاسفة ظن وتخمين. فمسمى العلم الذي كان عند الإطلاق هو عكس الجهل، وعند الإضافة والتخصيص بحسب المضاف إليه وبحسب الموصوف صار له معنى خاص. هذا معنى قوله وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، وهذه مسألة مهمة جدا ولا بد أن نحفظها. الاسم المطلق ليس له وجود في الخارج، المعنى المطلق ليس له وجود في الخارج. طيب أين يكون الاسم المطلق والمعنى المطلق؟ يكون وجوده ذهنيا، يكون وجوده ذهنيا، وهذه مسألة مهمة. والاسم المطلق والمعنى المطلق أي المجرد عن المسمى، والمجرد عن المضاف، والمجرد عن الفاعل، هذا معنى المطلق. إذن المطلق لا وجود له إلا في ذهن المتكلمين، وليس في الحقيقة وجود مطلق كلي، لأن الكليات وجودها في الأذهان، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. لماذا؟ لأن كل ما في الخارج، لأن كل ما في الخارج فهو مضاف، فالأسماء الحقيقية مضافة، والأوصاف الحقيقية مضافة في الخارج، والأفعال الحقيقية الموجودة مضافة في الخارج للفاعلين. إذن نستطيع أن نقول مثلا ما من حياة في خارج الذهن إلا وهو مضاف مختص به مسمى أو موصوف، لا يمكن أن يكون وجوده في الخارج في خارج الذهن بدون إضافة. إذن نؤكد فنقول المسميات المطلقة معانيها موجودة في الذهن، ومسمياتها ومدلولاتها لا تكون موجودة إلا مضافة. إذن ليس وجود هذه المسميات المطلقة ليس لها وجود حقيقي خارجي، لأن الوجود الحقيقي الخارجي مضاف، الوجود الحقيقي الخارجي مختص، إذن المضاف له الخصائص. ومن هذه المسألة لا بد أن ننتبه لماذا وجد القدر المشترك عند الإطلاق والقدر المميز عند الإضافة. هذه الفائدة هي أن القدر المشترك يدلنا على المعنى، والقدر المميز يدلنا على التخصيص وعلى الفارق، يدلنا على التخصيص وعلى الفارق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر ذلك متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، وصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم. وقوله وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناجيتم الرسول. وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعد الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم. وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره. وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي أو كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثالين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة.
أحسنت. هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ من كون الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أسماء لنفسه، وذكر أسماء مشابهة في اللفظ لبعض عباده، وأنه لا يلزم من المشابهة اللفظية المشابهة المعنوية. وهذا ذكرناه أولا في قولنا الله له وجود والعبد له وجود، الله له وجود والمخلوقات لها وجود. فهل وجود الخالق كوجود المخلوقات؟ لابد أن العاقل سيقول لا، لأن وجوده أزلي أبدي، أو هو الأول والآخر، وسبحانه وتعالى وجوده غني حميد، ووجود العباد محدث قابل للفناء، وجوده ممكن ومعرض للنقص والزوال. إذا تقرر هذا فهذا يقال في كل اسم وفي كل وصف وفي كل فعل. فلو أنكر الجهمي أسماء الله عز وجل بحجة المشابهة، وأنكر المعتزلي صفات الله عز وجل بحجة المشابهة، وأنكر الأشعري أفعال الله عز وجل بحجة المشابهة، فيقال لهؤلاء كلهم هل تثبتون وتقولون إن الله له وجود حقيقة أو وجوده عندكم خيالي؟ فإن قالوا بالأول كان هو المراد، وإن قالوا بالثاني صاروا ملاحدة. فلما قالوا بالأول قالوا وجوده حقيقي، قلنا والوجود مخلوقات وجودها حقيقي، فهل الوجود كالوجود؟ فلا بد أن يقولوا لا. إن قالوا نعم صاروا ممثلة، وإن قالوا لا قالوا بقولنا. إذن نقول أثبت الأسماء والصفات وأثبت الأفعال كما أثبتتم الوجود لائقة بخالق الوجود سبحانه وتعالى. وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ مر كثير منا معنا في الواسطية، وقوله ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. هذه المواضع 7 هي الموضع الأول في سورة الأعراف، والموضع الثاني في سورة يونس، وفي الموضع الثالث في سورة الرعد، والموضع الرابع في سورة طه، والموضع الخامس في سورة الفرقان، والموضع السادس في سورة السجدة، والموضع السابع في سورة الحديد. وكل هذه المواضع الاستواء مذكور مع خلق السماوات والأرض، لأنه سبحانه لما خلق السماوات والأرض ربما يتوهم متوهم أن خلقه للسماوات والأرض لحاجة نفسه وأنها تكنه أو تحمله، فأخبر الله عز وجل أنه بعد خلق السماوات والأرض على العرش، والعرش على المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. وقرن الله استواءه على العرش في مواضع عدة بذكر علمه سبحانه، حتى لا يتخيل متخيل أنه إن كان فوق العرش فإنه ربما يخفى عليه شيء مما تحت الأرض والفرش. فقال سبحانه ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش على وارتفع، وذكر أن بعض عباده استووا على كذا وكذا، ومعلوم عند كل عاقل ممن يعرف قدر الله عز وجل أن استواء المخلوق ليس كاستواء الخالق سبحانه وتعالى. ولنضرب مثلا ذكره الشيخ وهو جميل ببسط اليدين، لو أن الخلائق كلها بسطت أيديها لا تستطيع أن تطعم المخلوقات وأن ترزق المخلوقات، لكن الرب الكريم الذي بسط يديه وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يرزق العوالم كلها جل في علاه. هذا الفارق وحده دليل على عظمة المفارقة بين يديه وبين أيدي المخلوقين، فإن اليدان مضافتان إلى الله سبحانه وتعالى وأيدي المخلوقين مضافة إليهم. وقد قلت سابقا وأكرر، إذا قيل يد النعمة فلا يفكر أحد أن المقصود هو يد الإنسان، وإذا قيل يد النملة لا يفكر عاقل أن المقصود يد الإنسان، إذا قيل يد الملك جبريل لا يفكر إنسان أنها مثل يد الإنسان. إذن لا يلزم من المشابهة اللفظية المساواة المعنوية عند الإضافة والتخصيص. فهذه مسألة إذا فهمناها عقلنا هذا الباب جيدا. وذكر الشيخ أن هذا كله إنما يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، الواجب علينا أن نحفظ هذين الأصلين وهذين المثلين وأن نحفظ الخاتمة الجامعة التي فيها قواعد ماتعة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا لابد أن ننتبه أن الممثل يعبد صنما لأنه يشبه خالقه بشيء موجود، وهذا ما كان عليه المشركون من أنهم يعبدون أشياء موجودة مشاهدة مماثلة للمصنوعات المحدثات. والمعطل يعبد عدما لأنه لا يعبد إلا شيئا في ذهنه مجردا عن الصفات أو مجردا عن الأفعال أو مجردا عن الأسماء والصفات عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه مسألة مهمة، وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن هؤلاء المعطلة يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات. الواجب علينا أن ننتبه وأن نحذر من مثل هذه الأقوال الشنيعة التي هم يقولون بها. إذن لابد أن نفهم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، كما أن أفعاله ليست كأفعال المخلوق. أيها الإخوة يا طلاب العلم وطالبات العلم، تنبهوا جميعا، لو قال لنا قال إن الله رفع السماوات وخلقها، كيف خلقها؟ والله ما نعلم إلا بالقدر الذي أخبرنا الله. فالآن مفعوله موجود ونراه بأعيننا، السماوات والأرض، وأهل الأرض قاطبة جاهلون عن كيفية إيجاد الرب للسماوات والأرض إلا بقدر النص المنزل، فكيف يرومون أن يعرفوا صفاته تبارك وتعالى؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه لها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب من يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
يعني هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر من أقوى الأدلة على الأشاعرة والماتريدية، من أقوى الأدلة على الأشاعرة والماتريدية. فإذا كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم إلى آخره كالأشاعرة والمعتزلة، كالأشاعرة والماتريدية عفوا، فإنهم يثبتون اسم الحي ومعناه، واسم العليم ومدلوله الوصفي، واسم القدير ومدلوله الوصفي، من حيث الجملة يثبتون السميع ومدلوله الوصفي والبصير ومدلوله الوصفي. إذن هم يثبتون من حيث الجملة هذه المدلولات، ويقولون إن الله موصوف حقيقة بحياة وبعلم وبإرادة. إذن أين منازعتهم معنا؟ منازعة الأشعرية والماتريدية والكلابية إنما هي في صفات الأفعال، وصفات الأفعال هي التي يوصف الله بها وبضدها، وهي التي يفعلها الله متى شاء من المحبة والرضا والغضب والكراهية. فهؤلاء لا يثبتون هذه الصفات. لماذا لا يثبتون هذه الصفات ويجعلونها مجازا؟ يقولون هذه مجازات. طيب ما المراد بالمحبة والرضا والغضب والكراهية؟ يرجعونها إلى الإرادة. لاحظوا الآن، يرجعون هذه إلى الإرادة، يعني إرادة الإكرام هذا المحبة، إرادة الانتقام هذا الغضب. إذن في واقع الأمر لا يثبتون الصفة، فيرجعون هذه الصفات، صفات الأفعال كلها، إما إلى الإرادة وإما إلى القوة والقدرة أو الحياة. هذا حال بعضهم. ومنهم أقوام يرجعون هذه الصفات المضافة إلى الله فيجعلونها للمخلوقات، وهذا من أغرب ما يكون، وهذا معنى قول الشيخ وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فلما يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يقول يرحمكم ليس فعلا للرب، يرحمكم أي تأتيكم الرحمات، فيفسرونها بالمفعولات. هذا معنى قول الشيخ في بعض المخلوقات. إذن صفات الأفعال للأشاعرة في تأويلها طريقات: الأول إرجاع ذلك إلى الإرادة كقولهم الرحمن الرحيم يريد إنعامهم، غضب الله عليهم يريد تعذيبهم، وإما أنهم يفسرون الأفعال أفعال الرب بمخلوقاته ومفعولاته. فمثلا يقولون خلق الله أي مخلوق الله، غضب الله يعني المغضوب، رحم الله يعني المرحوم. وهذا من أغرب ما يكون، لأنه إن استقام في بعض المواضع فإنه لا يستقيم في مواضع كثيرة جدا، لكن هذا يجعلهم في تناقض، كيف يكون الله أضاف ذلك إلى نفسه وجعل نفسه فاعلا لهذه الأفعال وهم إنما يذكرون المفعولة. ولكن تنبهوا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم أن هذا ليس بمستغرب عليهم، لأنهم لا يثبتون فاعلا وفعله ومفعولا له، وإنما يقولون هناك الخالق وهناك المخلوق، ليس هناك واسطة اسمه الفعل للرب عز وجل. فكل فعل في القرآن عندهم تفسيره مفعول الرب عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرب هو الفاعل، والفعل صفة له، والمفعول مخلوقه. انتبهوا إلى هذه المسائل، المفعول المنفصل عن الله عز وجل مفعوله، والمحدثات المخلوقات. فإذا أول هذه الصفات بالإرادة أو ببعض المخلوقات، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لماذا أنت تثبت الحياة وتنفي المحبة، تثبت القدرة وتنفي الغضب، تثبت الإرادة وتنفي المجيء والإتيان، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، لأن المسطرة واحدة وهي مسطرة أن الصفات أضيفت إلى الله وأن الأفعال أضيفت إلى الله، فهي كلها مضافات إلى الله اكتسبت خصائص المضاف إليه. فإن قالوا إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، يعني الآن نحن نقول لهم أنتم أثبتتم الإرادة، هل إرادة الله مثل إرادة المخلوقين ومحبته ورضاه وغضبه مثل محبة ورضا وغضب المخلوقين؟ إذن هذا هو التبديل. فإن قالوا، وهذا هو الواقع أنهم يقولون إن له إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به، فنقول لهم كذلك لله عز وجل محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله جل وعلا رضا وغضب يليقان به، وللمخلوق رضا وغضب يليقان به. فهنا يأتون مباشرة إلى شيء آخر، ما هو؟ يقولون لا، هناك فرق بين الإرادة وبين الغضب. ما الفرق؟ قالوا الغضب غليان الدم القلب لطلب الانتقام. طيب هذا غضب من الآن؟ هذا غضب العبد، هذا غضب العبد، هذا غضب العبد غليان دم القلب. طيب الآن الناس العوام لا سيما العلمانيين منهم يقولون غضبت الطبيعة، شلون يعني الطبيعة الأرض فيها دم بعد؟ هذه ألفاظ مستخدمة عند العرب. إذن لما نقول الغضب غليان دم القلب، هذا تفسير غضب العبد، تفسير غضب المخلوقات من بني آدم. والله نحن إلى الآن لا نعلم إذا غضبت الملائكة كيف يغضبون، والله لا نعلم، لأننا لا نعلم ذواتهم، فكيف نعلم كيفيات صفاتهم؟ فهم يقولون إنما نحن أنكرنا الغضب لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرحمة رقة في القلب. طيب يا جماعة، هذا غضب المخلوق المشاهد، هذه رحمة المخلوق المشاهد.
فنرد عليهم ونقول لهم الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فكيف أثبتتم الإرادة لله؟ فإن قلت أيها الأشعري، أيها الماتريدي، أيها الكلابي، هذه إرادة المخلوق ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه إرادة المخلوق. فقيل له والذي عرفت به الغضب والرحمة هو غضب المخلوق، والذي عرفت به الرحمة والغضب هو رحمة وغضب المخلوق. وهكذا يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. فنحن نقول له لماذا تثبتون هذه وتنفون هذه؟ ما عندكم ميزان مستقيم فيما نفيتم وفيما أثبتتم؟ بل إن الآيات الدالة على الرحمة اسما وصفة وفعلا أضعاف 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 ما جاء في الإرادة، فإن الله ليس من أسمائه المريد، وإن كان من أوصافه الإرادة وجاء فعل الإرادة، لكن أقل بكثير من ذكر الرحمة، أقل بكثير من ذكر الغضب. فيلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوق، فنحن ننفي عن الله ما هو من خصائص المخلوق. فما نفيتموه أنتم عن الله بما أثبتتم من السمع والبصر والكلام، فنحن نثبت لله كل هذه الصفات بما يليق بالله دون ما هو لازم للمخلوقات. يعني بمعنى نثبت لله الصفة مقطوعة عن لوازم أوصاف المخلوقات. لماذا مقطوعة عن لوازم أوصاف المخلوقات؟ لأنها مضافة إلى الخالق جل وعلا. فإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه من، يعني يقولون هم نحن لا نعقل رضا ومحبة إلا مختصة بالمخلوقين، فنرد عليهم ونقول طيب السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة في الواقع لا نجده في المشاهد، لم نطلع عليه إلا ما هو مختص بالمخلوقين، فهل لأجل كونكم لم تروا في الواقع المشاهد إلا سمعا وبصرا وكلاما وعلما وقدرة للمخلوقين فقط تنفون ذلك عن الله؟ فحاصوا ولم يجدوا، ولم يجد هذا المفرق من الأشعرية والكلابية والماتريدية دليلا صحيحا للفرق فيما ذهب إليه. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، وهذه مسألة مهمة أن ننتبه إلى هذا الكلام. إذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه أي المثبت الأشعري الماتريدي الكلابي يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، يتصف بها القديم، ويعنون بالقديم الله عز وجل، ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له أي لهذا الأشعري والكلابي الماتريدي المثبتون من أهل السنة والجماعة المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هنا لابد أن يأتي لنا إذن بفارق آخر، لأن ما ذكره من الفوارق غير مجدية. فإن قال نعم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن في من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
وهنا انتهى الكلام مع هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا ولم يجدوا فارقا صحيحا. وقبل أن نشرح الكلام الذي ذكره الشيخ في ذكر فارقهم فيما أثبتوه أن العقل دل عليه فيما نفوه أن العقل لم يدل عليه، أضرب لكم مثالا آخر لما سبق، وهو أن من يثبت الاستواء يلزمه فيما أوله نظير ما فر منه، وهذا قد مر معنا. لو قال لنا المؤول الأشعري نحن لا نثبت صفة الاستواء، ويقولون نحن نقول استوى أي استولى، فيقال لهم يلزم أن تم أحدا قد استوى على العرش ثم الله استولى عليه منه. فإن قيل هذا اللفظ استولى يدل على هذا المعنى في المشاهد ولا يدل على هذا المعنى في حق الرب، قلنا إذن أثبت لله عز وجل الاستواء ولا تجعله مثل استواء المخلوق، لأن الاستيلاء يلزم من أن يكون ثم مغالبة، فغلب المستولي على المستولى عليه. فإن قال لا يلزم ها هنا، قلنا لا يلزم هناك في قولنا استواء على وارتفع، وهذه مسألة مهمة. فإن قال لا الاستواء معناه أن الله جل وعلا بحاجة إلى الكرسي، قلنا والاستيلاء على الملك أو على شيء ما لا يكون إلا لحاجة. فإن قال ليس استيلاؤه كاستيلاء العبد، قلنا ليس استواؤه جل وعلا كاستواء العبد. أينما يفرون ويحرفون أو يؤولون أو يتلكؤون في أي لفظة إلى أي كلمة أخرى فإن فيها من اللوازم ما فروا منه. فإذا قالوا هذه اللوازم غير موجودة فيما نقوله، نحن قلنا له كذلك هذه اللوازم غير موجودة في نصوص الكتاب والسنة من باب أولى عند إضافتها إلى العلي الأعلى. وهذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن ننتبه لها في جميع من يثبت صفة وينفي أخرى، فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى، وإلا فإن هؤلاء ما الذي ضيعهم إلا عياذا بالله تبارك وتعالى عقول ضعيفة، عقول متلوثة بتلوث أو بجرثومة التعطيل أو التشبيه. فنقول لا يلزم مما نثبته أي تشبيه وأي تمثيل ما دمنا نحن نقول إن الصفة تليق بالله، إن الصفة تليق بالله عز وجل، فنحن نثبتها على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى. ولا نكون ممن قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا نكون ممن يكون إيمانه انتقائيا فيختار ما يؤمن به ويرد ما لا يؤمن به. فليس اتباعنا للكتاب والسنة اتباع هوى، بل هو إذعان لما قضى الله ورسوله من الأمر. إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر لا فرق أبدا، فما يلزم ها هنا يلزم ها هنا، فإن كان ذلك غير لازم ها هنا فهو غير لازم هناك. وهذه مسألة أيضا مهمة، لأن ذكرنا قبل قليل أن الاسم المطلق أو الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه الاشتراك في المسمى، لا يلزم منه الاشتراك بعد الإضافة. إذن ما مصيبة هؤلاء؟ مصيبة هؤلاء أنهم لم يفهموا كلمة الغضب وغضبي، لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بين قولنا غضب عبد وغضب الثور وغضب الملك وغضب الله، لم يفرقوا، جعلوا كل ذلك سيئا. ولا أدري والله في أي لغة هذا، فإن اللغات كلها تعطي الكلمة مدلولات خاصة عند الإضافة، فإن اللغات كلها تعطي المدلولات معاني خاصة عند الإضافة. إذن لا يوجد أي تشبيه. فإن قال مثلا هذا الرجل قال إن أنا عندي دليل آخر لما أثبته وما أنفيه، ما هو هذا الدليل؟ قال هذا الدليل هو أنهم يقولون في شبهتهم الأولى يقولون تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. إذن لاحظوا الآن أنه بنى قوله في تفريق ما أثبت وما نفى أن مرجع ذلك هو العقل. فإذن هم يثبتون هذه الصفات السبع لأنها عقلية. ومن هنا أيها الإخوة انتبهوا أن لما نقول إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة لا يغضب بعض الناس، لأن أهل السنة أهل اتباع وأثر، وهم يصرحون في منطوقات في مطولات كتبهم العقدية أن الباب الإلهيات وباب النبوات وباب الرسل وباب القدر أبواب عقلية، ولا يقولون باب يعني نقلي إلا ما يتعلق بمسائل يوم الآخر من حيث الجملة والملائكة والكتب. هذه مسألة مهمة ننتبه لها. فهذا قولهم صريحهم، يقول نثبت ما أثبتنا لأن العقل دل عليه، وننفي ما نفينا لأن العقل لم يدل عليه. فانتبهوا إلى هذا الأمر. فنقول لهؤلاء ونسأل هؤلاء عقل من؟ يلا، إن كان عقل المعتزلي فإنه يقول ليس عقل يدل على إثبات لا اسم ولا صفة. فإن قال عقل المعتزلي، المعتزلي يقول العقل لا يدل على إثبات أي صفة، إنما يدل على إثبات الأسماء مجردة عن معانيها. فإن قال عقلي أنا قال له المشبه: وعقلي لا يدل على ما دل عليه عقله. إذن كيف يكون العقل ميزانا وهو في نفسه لا ضابط له؟ لأن العقول متفاوتة. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة، العقول متفاوتة. فإذا الأشاعرة أثبتوا ما أثبتوا من الصفات السبع لزعمهم أن العقل قد دل عليه. وهنا لأهل الإثبات جوابان على قولهم هذا. أحدهما أن يقولوا أنهم يقولون عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين؟ يعني قولهم لا نؤمن لأن العقل لم يدل عليه، نقول كون العقل لا يدل عليه لا يلزم نفي الصفة. فمثلا العقل لا يمكن أن يدل على صفة العينين لله عز وجل، لأن العقل قد يتصور أن يكون شيء له عينان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، هي خيالات العقل. فعدم الدليل العقلي لا يعني أن الصفة غير موجودة، لأن العقل ربما لا يستوعب، ربما يكون العقل كليلا، ربما يكون العقل قاصرا، ربما يكون العقل غافلا، ربما يكون العقل غير قادر على الإدراك. فالدليل النقلي كاف. إذن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فإذا قال قائل أنا لا أثبت وجود الله لأن عقلي لا يدل على أنه موجود، فهذا لا يعني أن الله ليس بموجود. لماذا؟ لأن عدم الدليل المعين لا يلزم عدم المدلول المعين. فإذا هذا الجواب الأول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فهل العقل ينفي الصفات عن الله؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن العقل لا يستطيع أن ينفي صفات من لم يره، ما يمكن. يعني الآن لو قال لك لنا قائل فلان من الناس، ذكر لنا اسمه ونحن لم نره، هل هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر؟ هل شعره جدد، هل شعره قطط، أو شعره مسترسل، أو شعره بين بين؟ والله العقول قاصرة عن إدراك هذه الأوصاف حتى تنظر إليه. إذن نقول هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فكيف العقل ينفي؟ العقل لا يستطيع أن ينفي. كونه لا يدرك لا يلزم منه أنه ليس موجودا. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا قلنا جاء شخص وقال لنا فلان من الناس، فعقولنا قصرت عن إدراك لونه، هل معنى هذا أنه ليس له لون؟ قطعا هو له لون، لكننا حرنا فلم نعرف كيف لونه لأننا لم نره. إذن هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه أي العقل لا ينفيه، لا ينفي هذه الصفات، صفات الأفعال. وليس لك أيها الأشعري، أيها الماتريدي، أيها الكلابي أن تنفيه بغير دليل. يعني مجرد أن عقلك لم يدركه لا يجوز لك أن تنفيه. كما ذكرت أن عقلي إذا لم يستطيع أن يدرك ما وصف شعري فلان، فليس معنى ذلك أني لا بد أن أنفي، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، كما على المثبت. فنحن نطالب الذي ينفي عن الله شيئا بالدليل، كما نطالب الذي يثبت لله شيئا بالدليل. قال الشيخ: والسمع قد دل عليه، وهذا في حد ذاته كاف بالنسبة لأهل الأثر، ولم يعارض ذلك معارض، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. فجاءت آيات تدل على صفة الرحمة، صفة الغضب، ولم يأتي معارض عقلي صحيح ولا معارض نقلي، لم يأتي معارض عقلي صريح ولا معارض نقلي صحيح. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم، وهذه قاعدة مضطردة، أن الدليل السالم عن المعارض المقاوم يجب أن يسلم له. الرد الثاني، قال الشيخ رحمه الله: أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. يعني يقال لهؤلاء: حب أنكم أنتم عجزتم عن إثبات صفات الأفعال بالعقل، وغيركم قدر على إثباتها بالعقل، فكيف جعلتم عقولكم حاكمة على عقولهم؟ وهنا لابد أن يخصموا، فيقال: إن قالوا لنا كيف تثبتون هذه الصفات التي نفيناها بالعقل، نقول لهم: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة. فهم استدلوا من الناحية العقلية بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله. قلنا لهم: من أين علمتم ذلك عقلا؟ قالوا: من التخصيص، فخصص هذا بسعة وعافية ورحمة، ولم يخص ذاك، فعلمنا أن له مشيئة. فقلنا له: نحن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. هذه دلالات عقلية، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. بالشاهد: ما وقع من نجاة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وما وقع من إهلاك الكافرين وأعداء الأنبياء وأتباعهم. والخبر: ما جاءنا من خبر قوم نوح وعاد وهود أن الله نجى المؤمنين وأهلك الكافرين. والخبر جاء في القرآن أن الله يكرم المؤمنين، أن الله يكرم المؤمنين ويذل الكافرين ويزخلهم الهوان ويخزيهم ويذلهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم. ثم قال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. الله أكبر، هذه قوة عجيبة. طيب لماذا أولى؟ لقوة العلة الغائية. العلة الغائية هي العلة التي من أجلها، من غايتها وجد هذا الفعل. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. بل، وهذه فائدة خذوها مني، بل إن الله عز وجل ربط مشيئته بحكمته، وربط مشيئته بلطفه. والأشاعرة يثبتون المشيئة وينفون الحكمة، ويثبتون اللطف ويثبتون وينفون اللطف وينفون الحكمة وينفون الرحمة. وهذا من العجائب. قال جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، إنه كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. إن ربي لطيف لما يشاء. إذن لا يمكن في مشيئتي أن تكون خالية من لطفي وحكمته. هذه مسألة مهمة. قال هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة في ردنا على هؤلاء في قولهم نثبت ما أثبتناه بدلالة العقل وننفي ما نفيناه بدلالة العقل. فالأثري السلفي يقول لهم إن عن قولكم جوابان: الأول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، الثاني أن إثبات هذه الصفات التي نفيتموها يمكننا أن نثبتها من الناحية العقلية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب من ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. قال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات.
خلينا نخلص من المعتزلة. إن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وقد سبق أن بينا أنهم في إثباتهم للأسماء ونفيهم للصفات سلكوا مسلكين: المسلك الأول أنهم قالوا حي بلا حياة، والمسلك الثاني أنهم قالوا إن هذه الأسماء تدل على صفات هي كلها عين الذات، فالحياة عندهم عين العلم والعلم عندهم عين القدرة وهكذا. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإثباتك الأسماء عندنا هو إثبات لوصف اسمي لله عز وجل. فأنت حينما تقول الله يوصف بأنه السميع اسما، فإن الاسم وصف دال على المسمى. إذن كل اسم فهو يتضمن معنى الوصفية، لا سيما فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى. فنحن نقول: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. لماذا أيها المعتزلي أثبتت الأسماء ونفيت الصفات؟ ماذا يكون جوابهم؟ يقولون: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما. إذن لاحظوا الآن أن الأشاعرة قالوا إثبات صفات الأفعال يلزم منه التشبيه والتمثيل، والمعتزلة يلزم من قولهم إن إثبات الصفات يلزم منها التشبيه. فيقال لهم: كيف قلتم إن الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما؟ قالوا: لأن لا نجد في الشاهد أي فيما نرى من الموجودات متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، والله منزه عن الجسمية إلا ما هو جسم مركب، تكمل لدليلهم، والله منزه عن التركيب. وصفة وصف التركيب من مخترعات المعتزلة التي بناء عليها نفوا كل الصفات، فإنهم زعموا أن إذا قلنا إنه حي عليم قدير يلزم منه التركيب، والله واحد أحد ليس بمركب، إذن لا يوصف بهذه الصفات. طبعا قولهم أن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، يعني مركب من الصفات ومن الذات ومن بعض الصفات بعضا وهكذا. قيل له ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. إذا جعلت القاعدة عندك المشاهدات فنحن نرى الأسماء للمشاهدات، فإذا كان رؤيتنا للمشاهدات أن لها أسماء فيلزم من ذلك أن تنفي الأسماء عن الله كما نفته المعتزلة، أو تقر بأن إثبات الصفات على ما يليق به. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء، كل شيء ستنفيه عن الله لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. هذه مسألة مهمة. فإن قال لا أنا أثبت هذه الأسماء لله عز وجل على وجه يليق به، فيقال كذلك أثبت لله الصفات على وجه يليق به. فإن قال إن الأسماء وتعددها لا يلزم منها التركيب في ذات الرب عز وجل، نقول إن الصفات التي هي لله عز وجل لا يلزم من ذلك التركيب الذي هو في ذهنك. المسألة سهلة في الرد عليهم بهذه الطريقة، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، كما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم، بل من اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنى فيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بوسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو سوى هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
أحسنت. هنا الآن إن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات مثل الجهمية، قال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، يعني لما يقول هو أنا لا أثبت هذه الأسماء ولا أثبت هذه الصفات ولا أقول إن الله موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، قلنا له لماذا لا تقول قال هذه الأسماء لمخلوقة وهي مجازات، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. إذن هم لا يثبتون لله عز وجل لا اسما ولا صفة، لماذا؟ لزعمهم أن هذا فيه تشبيه بالموجودات، حتى غلوا إلى درجة أنهم صاروا مجرد الخبر لا يخبرون عن الله، فإن كلمة موجود خبر عن الله ليس اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته. لماذا؟ قالوا لأن هذا يخبر به عن المخلوق. قيل له أنت الآن حينما تقول أنا أقول هو موجود ولا حي ولا أليم ولا قدير، فأنت في هذا أثبته بالناقصات، لأنك إذا قلت إن الله ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير أنت أثبته بماذا؟ بالناقصات بالجمادات. فنحن نقول مثلا عن الحائط إنه ليس بعليم ولا حي ولا قدير، وما ليس بموجود هو المعدوم وهو ناقص، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودة، لأن القاعدة العقلية أن الموجود أكمل من المعدوم، القاعدة العقلية أن الموجود أكمل من المعدوم، وأن الموجود الموصف بالحياة أكمل من الموجود الموصف بالموات،
والموجود الموصف بالحياة مع الإرادة أكمل من الموجود الحي بلا إرادة. فالإنسان والجان والملك أكرم من الشجر لأنه لا إرادة لها. والإنسان والموجود الحي والموجود الحي المريد القادر المختار أكمل ممن يكون موجودا حيا لا اختيار ولا قدرة له مثل البهائم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، وهذه الطريقة لبعض المتكلمين من الجهمية المتأخرين، وهذا ما سار عليه غلاة المتصوفة وغلاة المتفلسفة، أنهم صاروا ينفون النفي والإثبات معا. فمثلا يقولون إن الله ليس موجودا ولا معدوما، الله ليس حيا ولا ميتا. طيب هذا الآن الكلام هذا وصف لله بالامتناع. ما هو الشيء الذي ليس بموجود ولا معدوم؟ هو الممتنع، هو الممتنع. ما هو الشيء الذي لا يكون لا حيا ولا ميتا؟ هو الممتنع. ما هو الشيء الذي لا يكون عالما ولا جاهلا؟ هو الممتنع. فالذي يوصف بنفي الوجود وبنفي العدم هذا هو الممتنع، فوصف الله بالممتنعان. ظنوا أنهم وجدوا جوابا ومخرجا عن قولهم الأول في وصفهم الله بالناقصات المعدومات، فراموا تأويلا فصاروا إلى ما هو أضل، فنفوا النقيضين ونفوا المتضادين. فإن قال أحدهم إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. هذه شنشنة من هؤلاء لترويج باطلهم، وركبوا هذه الشنشنة وهذه الضلالة وهذه الشبهة على مقدمتين، أحدهما أن قولهم هذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، والثاني قولهم أن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، ولا نسلم بالمقدمة الأولى ولا بالمقدمة الثانية. فإن الحي والميت والوجود والعدم ليس متقابلان تقابل العدم والملكة، بل تقابل السلب والإيجاب. فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا بد، ما يمكن أن يكون شيء موجود لا يوصف بأنه ليس بحي ولا ميت. فإن قال الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، قلنا له هذا اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه، وإلا فإن الجدار ميت ليس من الأحياء باتفاق العقلاء. وهب، هذا جواب تنزلي، هب أن الجدار لا يوصف بالأعمى والبصير ولا بالحي والميت لأنه ليس قابلا لذلك، فكيف ترضون لأنفسكم أن تشبهوا الله بالجدار الذي لا يقبل هذه الصفات؟ لأن القاعدة العقلية أن ما يقبل صفات الكمال أولى ممن لا يقبل صفات الكمال. فمثلا لو قلنا فلان من الناس ليس له بصر، فهذا أنقص ممن يقال إن فلانا في بصره ضعف يمكن معالجته. إذا نقول إن قولكم إن الجدار ليس قابلا لهذه الصفات تقابل العدم والملكة يلزم منه أنكم شبهتم الله بما ليس قابلا لصفات الكمال، وهذا نقص في حد ذاته. قال الشيخ في الجواب عليهم: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، لماذا لا يصح في الوجود والعدم؟ لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، أنهم يقولون إن الحياة والموت والعلم والجهل من صفات الأحياء، ولا يوصفون الجمادات بأنها ميتة وجاهلة وجامدة. طيب، هل نحن نسلم لهم هذا الوصف؟ الجواب: لا نسلم لهم هذا الوصف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف الجمادات بالأموات، فقال عز وجل عن أصنامهم وهي من الجمادات: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب. والجواب الثاني ما قاله الشيخ، قال: ما لا يقبل اتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. وهنا نلزمهم فنقول لهم: أنتم فررتم من تشبيه من تشبهه أو تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفتموه بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، عياذا بالله. وأيضا، وهذا جواب آخر، فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. الذي لا يقبل الجماد والعدم هو الممتنع، والذي يقبل الوجود والعدم هو الممكن. والله عز وجل هو واجب الوجود، فكيف تقولون إنه لا يوصف بالوجود ولا بالعدم؟ فنفيهما جميعا أو سلبهما جميعا غير ممكن في صرائح وبدائه العقول. وهذه مسألة أيضا مهمة. ولهذا قال الشيخ: هؤلاء الباطنية، طبعا سماهم باطنين، كثير من هؤلاء الذين يسلبون النقيضين هم باطنية، إما باطنية فلاسفة وإما باطنية صوفية. باطنية الفلاسفة مثل ابن رشد، باطنية الصوفية مثل ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم. ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. كون الإنسان يمتنع عن وصف ما لا يعني أن هذا الوصف غير موجود في الواقع، لأن الشيء لابد أن يكون موجودا، إما موجودا وإما معدوم. أما أن هو في نفسه يقول: أنا أمتنع، أنا أقول أنه موجود أو أنه معدوم، هذا شأنك أنت. وأما الشيء فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. وجهل الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق. فكون الإنسان يقول: أنا لا أقول أن الله موجود ولا معدوم، هذا لا يعني أن الواقع ليس كذلك. الواقع شيء، وسكوته وجهله شيء آخر. ثم قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فيما يقدر، لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم والجهل ولا القدرة والعجز، إلى آخر كلامه. يعني هذا أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما. وهذه مسائل يعني سبق أن أشرنا إليها، وإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وبعد ذلك قال رحمه الله: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. وهذه مسألة مهمة، لابد أن نفهم ما المقصود بالتمثيل. قبل هذا أريد أن أنبه طلاب العلم إلى أمر، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، ونفي ليس كمثله شيء هذا هو المنفي. أما التشبيه قد يكون في الألفاظ، فهذا لا يمكن أن يقال إنه لا يصح. فالله سمى نفسه بالرحيم وعبده رحيما، سمى نفسه بالمؤمن وعبده مؤمنا. إذن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقلية. إذن ما المراد بالتشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية؟ هي أن يكون صفات الخالق كصفات المخلوق، أو أفعال الخالق كأفعال المخلوق، أو العكس. إنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. وهنا أنبه إلى أمر أيضا، لو كان أسماء الله عز وجل وصفاته ليس بينها وبين أسماء المخلوقين وصفاته أي تشابه لفظي لما كان لمدحه سبحانه بقوله ليس كمثله شيء من معنى. لكن قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ ليبين لنا أن التشابه اللفظي شيء، وإلا في الواقع فالتمايز الكلي للرب عز وجل حاصل عن المخلوقات. قال رحمه الله: وإنما نفت النصوص السمعية والعقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. وهذا كما ذكرت مباشرة عندما تضاف الأفعال للرب والصفات للرب والأسماء للرب تكتسب خصائص المضاف إليه. وإذا أضيفت الأسماء والصفات والأفعال إلى المخلوق الحي اكتسبت خصائص المخلوق الحي. وإذا أضيفت الأفعال والصفات والأسماء إلى المخلوقات الجامدة اكتسبت خصائص المخلوقات الجامدة. فنحن نقول أن الجماد موجود والنملة موجودة والإنسان موجود والأسد موجود والجن موجودون، لا يلزم من اشتراكهما في كلمة الوجود أن يكون الكل في الوجود سواء، لكل واحد في الواقع حياة تخصه. ثم قال: وما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، تسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهل. وهذا حال أهل البدع. أهل البدع كيف يدخلون على المسلمين؟ هذه مسألة مهمة. يدخلون على المسلمين من بابين. الباب الأول باب الإجمال وباب المتشابهات. الباب الثاني لبس الحق بالباطل ولبس الباطل بالحق ليروج الباطل ويضمحل الحق. ومن هذا الباب تنفيرهم عن الحق وأهله تحت مسميات عدة، فيسمون من أثبت الصفات مجسمة أو مشبهة، وهذا ديدنهم. قال رحمه الله: ولو ساغ هذا لكان كل مبطن يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عقولنا وديننا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لأخينا أبي يوسف هذه القراءة، ولأخينا أبي أحمد هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف محمود الغرياف إعداد هذا اللقاء. وشكر الله لكم حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.